بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. استجابة لطلب بعض الإخوان، إحنا هذا اليوم الأربعاء خصصنا لأصول علم الرجال، وكل أسبوع يوم الأربعاء يكون بحثنا فقط في الرجال، دورة إذا الله وفقنا فيها نستعرض القواعد عليه السلام ورحمة وأصول علم الرجال، لأنه على حال الفقه لا يستغني عن علم الرجال ولا بد من البحث التخصصي فيه. كلامنا يقع في أصول علم الرجال في المقدمة، وفي الأصول، وفي الخاتمة. ففي الحقيقة يقع الكلام في ثلاث مقامات: المقام الأول في المقدمة، والمقام الثاني في أصول علم الرجال ومسائلها. طبعا في أصول المسائل معنى واحد فيه ومسائلها، والمقام الثالث في الخاتمة أو بعض التطبيقات. طبعا إذا سمح الوقت نشير إلى ذلك في نهاية الدورة. أما في المقام الأول وهو المقدمة، فينبغي تقديم أموره. الأمر الأول تعريف علم الرجال. وقد عرف في لسان الرجاليين بما يقرب من 10 تعاريف. نشير إلى بعضها. التعريف الأول أنه العلم الموضوع لتشخيص الرواة ذاتا أو وصفا، مدحا أو قدحا، كما في بهجة الأعمال في شرح زبدة المقال. التعريف الثاني ما أذكر اسم المؤلف أحد الرجالين، زبدة المقال هو الشيخ البهائي رحمة الله عليه. التعريف الثاني أنه العلم بأحوال الرواة في خبر الواحد ذاتا أو وصفا، مدحا أو قدحا، أو ما في حكمه. ها هذا التعريف الثاني أخص من التعريف الأول من ناحية، وأعم من ناحية ثانية. أما أنه أخص لأنه مشتمل على قيد وهو خبر الواحد، والتعريف الأول لم يقيد بخبر الواحد، وطبعا هذا أولى، أي عدم التقييد أولى من التقييد. لأن علم الرجال علم يتكلم عن أحوال الرواة مطلقا، سواء وقعوا في أسانيد خبر الواحد أم خبر غير الواحد. وأما كونه أعم فلقوله أو ما في حكمه، فإنه يشمل نطاقا أوسع من نطاق المدح أو القدح. مثلا طبقة الراوي، طبقة الراوي وتحديدها لا مدح ولا قدح، ولكن تحديد الطبقة له دور في علم الرجال ويبحث. نعم احيانا تقع في طريق المدح، واحيانا تقع في طريق القدح، ولكن تحديد الطبقة بالذات لا مدح ولا قدح. نعم احوال الراوي، لأنه نعرف أن مثلا بهذا المثال محمد بن السنان شنو طبقة في الحديث، هذا من أحوال الرواة. لا، لأنه مجهول الحال، بعد مجهول الحال يعني إذا فرضنا أنه ما وجدنا مدحا وقدحا فيه، فبنتيجة ذلك أنه مجهول الحال، مجهول الحال بعد لا يعتبر حالا ووصفا للراوي، وإنما هو جهل الواصف والحال، يعني ما يعرف الموصوف. أما إذا كان مجهولا ماذا يعرفه؟ ما فيها تعريف أصلا. أما إذا نحدد الطبقة وتحديد الطبقات هو من المباحث المهمة في علم الرجال، لا يعبر عن تحديد الطبقة لا بالمدح ولا بالقدح، ولكن أحيانا من وراء التحديد نحن نسير في طريق المدح، وأحيانا من وراء تحديد الطبقة نسير في طريق القدح، يعني ثمرة التحديد راح تكون قدحا أو مدحا، أما نفس التحديد ليس مدحا ولا قدحا. فإذا الأفضل أن نقول أن المقصود من علم الرجال هو أحوال الرواة من حيث المدح والقدح أو ما في حكمهما. فهذا التعريف من هذه الناحية أعم وأفضل من التعريف الأول. التعريف الثالث إنه العلم الموضوع لمعرفة الحديث المعتبر عن غيره، وهذا التعريف أعم من الأول ومن الثاني، لأنه لم يخصص نطاق البحث في أحوال الرواة، وإنما جعل نطاق البحث الحديث، وأنه في علم الرجال يبحث عن اعتبار الحديث وعدمه، واعتبار الحديث قد ينشأ من أحوال الراوي وقد ينشأ من غيرها، وكذلك رد الحديث قد ينشأ من أحوال الرواة وقد ينشأ من غيرها. مثلا أذكر مثال حتى يتضح أكثر، إذا كان حديث من حيث الرواة معتبر ولكن من حيث المضمون مجمع عليه على خلافه، فيسقط الحديث عن الاعتبار، أو أمام الحديث روايات أخرى قطعية تدل على خلاف مضمونه فيسقط عن الاعتبار لوجود المعارض الأقوى، فهذا التعريف الثالث أعم من الأول والثاني. ما أذكر أنه المصدر بالضبط منه، ولكن فيه إشكال هذا التعريف الثالث، وهو تعريف غير مانع للأغيار، لأن علم الرجال هو العلم الباحث عن أحوال الرجال والرواة، والغرض منه كما سيأتي بيانه إن شاء الله معرفة الحديث المعتبر عن غير المعتبر، فجعل المعرف الغرض في التعريف. مع أن هذا الغرض قد يتحقق من دون أي ارتباط بأحوال الرواة، فيكون خارجا عن علم الرجال، فلا ينبغي أن يجعل هذا الغرض في نص التعريف. نعم، وأيضا باب التعارض. الآن إحنا هذا المثال ذكرناه في تعريف هذا في هذا التعريف، أنه لو فرضنا هناك كان تعارض بين رواية معتبرة والإجماع، أو بين رواية معتبرة وروايات قطعية، أو نقدم الإجماع والروايات المعتبرة، هذا ما له علاقة بعلم الرجال. هذا هنا عرفنا الحديث المعتبر عن غير المعتبر. المعتبر هو الروايات القطعية، وهذا وإن كان من حيث الرواة معتبر ولكن نرفع اليد عنه، ولكن هذا ما له علاقة بعلم الرجال. هذا يدخل في باب التعارض والأخبار العلاجية. إذن معرفة الحديث المعتبر عن غير المعتبر ليس هو تعريف علم الرجال، هذا هو الغرض الذي يترتب على علم الرجال، سيأتي بيانه إن شاء الله. وهذا الغرض أحيانا يحصل من دون علاقة بأحوال الرواة، لذلك أن هذا التعريف ليس دقيقا. التعريف الرابع أنه العلم الباحث عن الراوي، من حيث اتصافه بشرائط قبول خبره وعده، هذا التعريف أجمل من التعريف الأول والثاني والثالث. فإنه علم يبحث عن الراوي، ولكن من هذه الزاوية، قبول خبره وعدم قبول خبره، لا من زاوية أو زوايا أخرى. يعني ما عندنا شغل الراوي أبوه منه كان، عشيرته منه كان، يعني نتكلم عن أحوال الراوي فقط من ناحية أن خبره يجوز الاعتماد عليه أو لا يجوز الاعتماد عليه.
يعني كل ما نحتاج إلى الوصول على
يدخل فيه. نعم، بس لكن الباحث عن الراوي طبعا، مو باحث عن الإجماع والتعارض والأخبار القطعية، لا، البحث عن الراوي وعن شخصية الراوي من زاوية قبول خبره وعدم قبول خبره. لا، مو الكلام في تعريف الأحوال الرواة أو الخبر الواحد، احنا ما نخصص الخبر الواحد. شوفوا في التعريف الرابع احنا ما عندنا تخصيص بالخبر الواحد.
لا يحتاج
إلى بس، ولكن على اتحاد أحوال الرواة يبحث عنها مطلقة، سواء كان في خبر الواحد أم في خبر المستقيم أم في الخبر المشهور أم في خبر المتواتر. يعني الحديث عن شخصية الرواة حديث عام، بعد الخبر المتواتر ما نحتاج إلى دقة كثير. ليش؟ لأن هناك يوجب القاطع. ولكن على اتحاد الرواة لابد أن يعرفون، إذا فرضنا أن عدد التواتر هو 5، إذا فرضنا هؤلاء 5 مو معروف أحوالهم، شلون نعتمد على خبرهم؟ فلابد أن نعرفهم. إذا فرضنا أن 10 كما هو رأي البعض أن الخبر المتواتر هو عددها 10. إذا فرضنا 10 أخبر عن النبي صلى الله عليه وآله أن النبي في فلان غزوة ذكر هذا الحديث، ولكن 10 لا نعرفهم، شلون يصدق المتواتر؟ لا، لأن أصلا ما يصدق التواتر، فيصدق يعني تواتر الحجة، تواتر الحجة متوقف على معرفة هؤلاء.
هذا يمنع تواطؤهم على الكذب.
إيه، بس يمنع تواطؤهم على الكذب بعد مقدماتهم، من جملة المقدمات معرفة أحوالهم. وإلا يمنع تواطؤهم على الكذب، شلون يحفظ الاطمئنان بذلك إذا لا نعرف عن أحوالهم؟ إيه، بس ولكن من بعد انتهانا من المقدمات، من جملة المقدمات أحوال الرواة ومعرفة الشخصية. لا، العبرة بالعدد ومعرفة أحوالهم. يعني معرفة أحوالهم بمجرد أنه مع، ولهذا نفرق، نقول أن الخبر المتواتر هو في الحقيقة خبر واحد، خبر واحد الثقات، بس ولكن عندما ازداد عدده انعبر عدد المتواتر، وإلا خبر المتواتر هو في الحقيقة تكرار للخبر الواحد الثقة إلى عدد معين الذي يوجب القطع بثبوت المضمون. لأن الخبر الواحد في حد ذاته يجب الظن، أما إذا تعدد الخبر، يعني تعدد المخبر والخبر تعدد بمضمون واحد وكان الثقات، لذلك نقول يمنع تواطؤهم على الكذب. ليش؟ لأنهم ثقات.
لماذا العلماء يقسمون الخبر إلى واحد من دواه؟
ايه، من باب شنو؟ من باب لا يقسمون الباب، لا يقسمونهم من زاوية الحجية، ان خبر الواحد حجيته عربية وتحتاج الى دليل، فخبر المتواتر حجيته ذاتية بعد ما يحتاج الى دليل، لان حجيته حجة القطع. بس الكلام ان حقيقة الخبر المتواتر هو تشكل تكرار الخبر الواحد الثقة من عدة افراد، إذا تشكل من عدة أفراد يعبر عنه بالخبر المتواتر. لذلك أحوال الرواة مشتركة بين الخبر المتواتر وبين خبر المستفيض وبين خبر الواحد وبين خبر المحفوظ بالقرائن، جميع الأخطاء.
وإذا كان قسم المتواتر
ما قلت فهي عبد الثقات العبد. إيه نعم، بس ولكن على حال معرفة أحوال الرجال لها دور في الخبر المتواتر. يعني ما يقدر واحد يقول أنا إذا سمعت عن النبي صلى الله عليه وآله وأحد المعصومين عليهم السلام خبرا بعدد 10 أنفار وما أعرف أحوالهم، فما دام هم 10 فالخبر متواتر. هذا ما يقدر واحد بل مئات من الناس قد يخبرون ولكن لا نعرفهم، بس ما يصدق الخبر المتواتر. لذلك إذا أردنا أن نصوغ صياغة جديدة لتعريف علم الرجال، الأفضل أن يقال بهذا التعريف أنه صناعة يبحث فيها عن أحوال الرواة وأوصافهم من حيث قبول الرواية وعدمه. وهذا التعريف يشمل كل آفاق علم الرجال. ولعل غرض المعرفين كان هذا التعريف، ولكن اختلفوا في البيان. في هذا التعريف يوجد أمران. الأول أن قيد قبول الرواية لبيان إن علم الرجال إنما يبحث عن الأحوال والصفات الدخيلة في قبول الرواية وعدمه، لا مطلق الأحوال والصفات. الأمر الثاني إن أحوال الرواة الدخيلة في قبول الرواية وعدمها يمكن أن تصنف بثلاثة أصناف. الصنف الأول ما له دخل في تشخيص الراوي ذاتا عن غيره، كالاسم والكنية واللقب. الصنف الثاني ما له دخل في المدح والقدح، من حيث قبول روايته وعدمه. شلون؟ إيه نعم، من التاريخات تقولك أن هذا على أحد الدور في معرفة الراوي، إنه هو الآن ما مشتركة هنا مشتركة القاب أحيانا مشتركة، فهذا لابد كله تحدث أن هذا شنو اسمه شنو لقبه شنو كنيته. هذا من الأبحاث الأولية في علم الرجال. إذا ما نعرف اسمه بالضبط ما نعرف كنيته ما نعرف لقبه ما نقدر نحدد حتى طبقته فضلا عن مسحه وقدحه. اي نعم، كثير امور اكو مشتركه تصير، ككونه هذا القسم الثاني ككونه اماميا او مخالفا او حافظا او مخلفا الى غير ذلك من الاوصاف التي لها دخل في قبول الروايه. الصنف الثالث ما له دخل في تمييز المشتركات، كمشايخ الراوي ومن روى عنه وعمره مثلا الذي يستوعب شطرا من مراحل المرجع. الراوي والمروي عنه، نعم. الشيخ هو مشايخه أصحاب إجازته. أنا بعد تحتهم في علم الرجال يأتي أحيانا بالمناسبة الإشارة إلى بعض مفرداته. إذن يمكن أن نعرف الرجال بأنه صناعة يعرف بها أحوال الرواة من حيث قبول روايتهم وعدمه. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، وهو تعريف وتحديد المرجع. وأما الأمر الثاني وهو موضوع المرجال فسيأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.